الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية الثامنة التي استدل بها على طهارة الغسالة ما أورده الشيخ قدس سره في الخلاف من مصادر العامة عن طريق أبي هريرة من فعل النبي صلى الله عليه وآله حادثة وقعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد، هكذا جزء من الرواية المتعلق بالمسألة، فكأنهم عجلوا عليه الأصحاب فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله لا ماكو داعي هكذا، ثم عمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، ذنوب من ماء بحسب ما بنى عليه الفقهاء أنه كما سيأتي في التقريب أن الذنوب هو ماء أقل من كر، فهنا يأتي الاستدلال أنه ذنوب ماء أقل من كر، فلما ألقي على البول في المسجد كأنه نجس المسجد، أو قل وسع النجاسة لأن هذا الماء هو أقل منكم راح يتنجس بملاقاة البول وسينجس منطقة أخرى ليجري إليها، فهذه مو طريقة للتطهير لو كانت الغسالة نجسة، فما عندنا خيار غير أن نبني على طهارة الغسالة، وإلا هذا التصرف يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بدل تطهير المسجد وسع نجاسته. الذنوب في اللغة حتى يكون الأمور واضحة هي الدلو العظيمة كما عن الفراء وفي الكتب الأخرى من مصادر اللغة، ويقولون أن الدلو لا يقال عنها ذنوب إلا إذا كانت ملأة بالماء، وسمي الذنوب لأن لها ذنب، فالدلو إذن العظيمة هي هذه. في مجمع البحرين وجدت إضافة ومنها انطلقت إلى معنى آخر، قال لما كانوا يستقون كان حصة كل واحد ذنوب، هذا استفدت منه معنيين، المعنى الأول أنه يبدو إذن أن الذنوب كمية كبيرة من الماء، مو مثل ما قالت بعض المصادر الفقهية أن الذنوب أصغر من القربة، لا هذا لما يأخذ الواحد حصة من الماء تكون ذنوب فمعنى كمية كبيرة. والمعنى الثاني استفدت أيضا من هذه الكلمة لمجمع البحرين، استفدت أن ما فسر به قوله تعالى في سورة الذاريات فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، قالوا أي نصيب وحصة وحظ مثل ذنوب أصحابهم، مثل نصيب أصحابهم، فمن اشتقت هذا المعنى لذنوب صار بمعنى النصيب، فيبدو من شاء هذا، لأن كان لما يستقون يكون نصيب كل واحد ذنوب، فاستعير لفظ الذنوب للنصيب وللحصة، وهذا الذي ورد في الآية الشريفة. فإذا إرادة معنى النصيب والحظ من ذنوب كما في الآية الكريمة هو معنى مستعار من الأصل، بأي عناية؟ بهذه العناية أنه لما كانوا يستقون كان نصيب كل واحد ذنوب، فأطلق الذنوب على الحصة وعلى النصيب، أما بهذا الشيء أو لا سمي الذنوب لأن من نفس الأصل وهو الذنب، والذنب هو ما يتبع صاحبه ويلحق به، فكذلك عاقبة أفعال هؤلاء الظالمين تلحق بهم وتتبعهم كما أن الذنب يكون تابعا لصاحبه. فإذن هذه العناية الأخرى يمكن لتفسير الآية ذنوب مثل ذنوب أصحابهم، هذا بناء على أن هذا معنى الحظ والنصيب من ذنوب مستعار ومشتق من المعنى الأصلي، وإلا بالرجوع إلى معجم مقاييس اللغة لابن فارس يقول لا، كلمة هذا الثلاثي ذا نون باء هذا له ثلاث أصول، واحد منها هذا الذنب الذي نعرفه اللي هو ما يتبع صاحبه في مؤخرته إلى آخر التعريف، والأصل الثاني هو الحظ والنصيب، فمعنى ذنوب حظ ونصيب هذا أصل مستقل وليس مستعار من معجم مقاييس اللغة اللي تعلمون هو متكفل ببيان أصول الكلمات سواء كان الثنائية أو الثلاثية. فهذا يمكن أن يكون استفدنا بركة من هذه الآية الشريفة أن الذنوب يمكن اللي بمعنى الحظ والنصيب إما أن يكون مستعار من المعنى الأصلي وهو الذنب الذي يلحق بصاحبه ويتبعه ويتأخر عنه وإما هو معنى بالأصل. المهم بغض النظر هذه التفاصيل أكيد يعني أحيانا يتطلبها الكلام. فالذنوب إذن عند أهل اللغة هي الدلو العظيمة وسمي الذنوب لأن لها ذنب ولا يقال للدلو ذنوب إلا إذا كانت مملوءة بالماء. فهذا معنى الدخرة الدلو العظيمة شقد يعني إذا أكثر من كور فما فعله النبي صلى الله عليه وآله على القاعدة لأن هذا ماء معتصم أكثر من كور ألقاه على البول واستولت عليه وطور المكان. فلا بد أن التقريب الاستدلال بهذه الرواية مبني على أن الذنوب هو أقل من كور حتى يتأتى هذا الاستدلال من الشيخ قدس سره. ذكرها الشيخ في مسألة في كتاب الصلاة قال فيها إذا بال أصل المسألة التي استدل بهذه الرواية عليها هكذا عنوانها قال إذا بال على موضع من الأرض فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويقهره فيزيل طعمه ولونه وريحه فإذا زال حكمنا بطهارة الموضع وطهارة الماء الوارد عليه ولا يحتاج إلى نقل التراب لتنجس بالبول ولا قلع المكان تعريضا بأبي حنيفة الذي قال بأنه يجب أن ينقل هذا التراب الذي أصابه البول ويقلع من المكان. ذكرها إذن هذه الرواية الشيخ في الخلاف في كتاب الصلاة من هذه المسألة إذا تعرض المسجد إلى نجاسة. وما هو تقريب استدلال الشيخ بذلك؟ قربها بوجهين، قرب الاستدلال بهذه الرواية بوجهين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وآله قصد تطهير المكان عن النجاسة فأمرهم بما يطهر به. لماذا ألقى النبي هذا الذنوب من الماء على الموضع الذي بال فيه الأعرابي؟ وقصد التطهير أليس كذلك؟ فإذن كل ما يتطلب تطهير هذا موضع البول من النجاسة هو هذا الفعل إلقاء ذنوب عليه موزد. فالظاهر أنه كل الحكم كل ما نحتاج لتطهير هذا موضع البول في المسجد هو إلقاء ذنوب عليه ولم ينقل أنه أمرهم بنقل التراب. فما هذا الذي أضافه أبو حنيفة وربما غيره من أنه لازم هذا نقتلع التراب وننقله ونلقيه خارج المسجد؟ كل ما يتطلب أمر التطهير بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤزد من إلقاء ذنوب عليه لأن فعل النبي كان بقصد التطهير ليس بأي قصد آخر. والثاني أنه لو لم يطهر المكان بصب الماء عليه لكان في صب الماء عليه تكثير للنجاسة لأن هذا ماء قليل وستلقي على نجاسة سيتنجس فهذا وين ما راح يمشي الماء راح ينجس مكان جديد في المسجد. والنبي صلى الله عليه وآله لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا. النبي يريد يطهر المكان وليس ينجسه. فإذا هذه الرواية الثامنة التي استدل بها وهي من كتب العامة كما ترى فأكيد الإشكال الرئيسي عليها هي قضية ضعف السند منقولة عن أبي هريرة في مصادر العامة أوردها الشيخ هنا في هذه المسألة. فإذا تقريبه هذا أن الذنوب أقل من كر والنبي صلى الله عليه وآله كان فعله هو لتطهير هذا الموضع الذي تنجس ولو كان هناك أمر آخر يتطلبه أمر التطهير لبينه النبي صلى الله عليه وآله. فكل ما يحتاجه تطهير المكان هو هذا إلقاء ذنوب عليه. فلو لم تكن الغسالة طاهرة لكان في هذا الفعل توسيع للمكان النجس، لأن هذا الماء سيتنجس بالبول وينتشر. قال المحقق الحلي قدس سره في رد هذا الاستدلال من الشيخ في كتاب المعتبر، قال وما ذكره الشيخ بيشكل، هذا لا يخلو من إشكال. لماذا؟ لأن الرواية المذكورة عندنا ضعيفة الطريق من كتب العامة عن أبي هريرة، ما معنى الاستدلال بها؟ ومنافية للأصل. أي أصلين؟ قال لأننا بينا أن الماء المنفصل عن محل النجاسة للغسالة محل البعث نجس، تغير أو لم يتغير. فهي أولا ضعيفة السند من كتب العام، وثانيا أنها مخالفة للأصل أي القواعد التي أسسناها في هذه المباحث، وهو أن الماء القليل يتنجس بالملاقاة سواء تغير أو لم يتغير، فكيف يطهر المكان به؟ قال ومنافية للأصل. أي أصل؟ الأصل الذي أسسناه هنا، لأننا بينا أن الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس تغير أو لم يتغير، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة. فإذا ضعيفة السند، منافية للقواعد التي أسسناها في المقام بعد رد الثالث في المعتبر. قال ويعارضها رواية ابن معقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال خذوا ما بال عليه من التراب وأهرقوا على مكانه. فيبدو إذن هذه الرواية التي استدل بها أبو حنيفة، فلما يقول الشيخ الطوسي أنه هذا الذي فعله النبي هو كل ما يتطلبه التطهير ولم يتضمن نقل التراب من مكانه، إيه نقل التراب من مكانه متضمن في رواية أخرى في رواية ابن معقل، والمفروض أن الحكم يأخذ من تمام الأدلة الواردة فيه. ويعارضها رواية ابن معقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال خذوا ما بال عليه من التراب وأهرقوا على مكانه. فلابد أولا من أن تنقل ترفع هذا التراب الذي صار عليه نجاسة، ثم تلقي الماء على المكان وتطهره. زين، إذن هذا كما ترون هذا التقريب مبني كما نلاحظ، لأنه في تقريب كلام الشيخ هذا التقريب مبني على أن الذنوب ليس كرا، بل قيل في بعض كتب الفقه أنه أصغر من القربة. وتوضيح ما قاله الشيخ قدس سره أنه لو كان ماء الغسالة نجسا لكان إلقاء الذنوب من الماء موجبا لتوسيع المساحة المتنجسة. هذا التوضيح لاستدلال الشيخ. ويحرم تنجيس المسجد فضلا عن تطهير المحل الذي هو الغرض من إلقاء الذنوب بحسب ظاهر الرواية. يمكن إذن أن نقول هنا لتصحيح الاستدلال بالرواية أنه لو راجعنا كما قلنا قواميس اللغة لوجدنا أن الذنوب معنى الدلو العظيمة. فإذا فهمنا من العظيمة أن الماء فيها أكثر من كور، فإذا هذه الطريقة ألقى أحد من التطهير، ألقى كرا عليه وهو معتصم، وهذا الكر استولى على النجاسة واستوعبها فطهر المكان. إذا فهمنا ذلك، واحتمالات أخرى أيضا يمكن، أقول يمكن أن يكون الذنوب أكثر من الكر كما يظهر من بعض التعريفات اللغوية، حيث قيل أنها الدلو العظيمة. العظيمة ما هو مقدارها؟ معنى المجمل. إذا فهمنا منها ذلك، وأنهم كانوا تحتاج لمعصوم حتى يفسر. شون هذا في الرواية لما المتوكل نذرت أمه أن أتصدق بكل غلام بكل عبد قديم، وقضي نذرها وحارت في الوفاء بالنذر. كل عبد قديم يعني ايش قد مر علي، اكو عبد صار له شهر، اكو سنه، اكو 5 سنين، من هو القديم؟ حاروا، واكيد هذا دأبهم الحيره والجهاله والضلاله. طلبوا من الامام الهادي عليه السلام وجاء وحلها وقال كل عبد مر عليه 6 أشهر فهو قديم. يا ابن رسول الله دليلك؟ قال دليلي من القران. نعم القران الناطق، حتى عادك العرجون القديم في قوله تعالى. ومتى يصبح العرجون قديم؟ من إذا مر عليه 6 أشهر من القرآن. هؤلاء معدن العلم ومستودع القرآن الكريم. ما حدش يحدث أن نحتاج إلى تفسير دليل عظيم شنو ما ندري، لكن نقول إذا كان الذنوب هو الدليل العظيم أنا أكثر من كور فالرواية على القاعدة. إذن هذا الشاهد. والشاهد الآخر اللي أخذنا من مجموع البحرين أنهم كانوا يستقون لكل واحد ذنوب، وتدري يستقي من الماء وش قد يستقي، يريد إله والأهل للشرب والغسل، يريد للحيوانات مالته، يريد، فالذنوب يظهر في كمية كبيرة من الماء اللي كل واحد لما يستقون حصته ذنوب معنى كبير. فالتطهير به على القاعدة إذن يمكن أن نحملها بناء على هذا. وأضاف المحقق الهمداني قدس سره في مصباح الفقيه وجوه أخرى لتخريج الرواية، قال أنها قضية في واقعة لم يعلم وجهها، ما يستفاد منها قاعدة عامة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان مبنيا على ماذا وماذا أريد منه وبأي وجه، لم نكن شاهدين للحالة حتى نعرف ما هو المطلوب منها. فالرواية لما تكون قضية في واقع لا تنفعنا في الاستدلال، لأنها تكون قضية خاصة بالمورد الذي حصلت فيه. هذا الوجه الأول، قال بأنها قضية في واقع لم يعلم وجهها لاحتمال أن يكون الأمر بصب الذنوب بعد جفاف في البول، يمكن بعد زوال العين ما ندري، أو لزوال عينه حتى تطهره الشمس بالتجفيف. لا بأس من التفات اللطيفة، يومئذ تعلمون المساجد غير مسقفة كانت، فربما هذا الذنوب مو للتطهير، هذا الذنوب فقط لإزالة العين حتى الموضع يبقى بلا عين يطهر بإشراقة الشمس عليه. وجه جيد. فإذا أمام هذه الاحتمالات لا يمكن الاستدلال بالرواية، فلذا قال أنها قضية في واقع ما ندري. هذا ألقى الذنوب شنو هو الذنوب شقد ما ندري، والإلقاء الذنوب لتطهير المكان مو معلوم، قد يكون هذا إلقاء الذنوب لأجل إزالة العين فقط، وحتى لما تشرق الشمس عليها تطهر الأرض، المساجد يومئذ ليست مسقفة كما نعلم. هذه مجموعة الروايات التي استدل بها أو يمكن أن يستدل بها على الطهارة. فالآن استعرضنا أدلة القائلين بالنجاسة، واستعرضنا أدلة القائلين بالطهارة، ولم يتم شيء منها أبدا سوى أن القول بالنجاسة كان قلنا فيه أنه على القاعدة، ماء قليل لا قاعين نجاسة تنجس، وهذا غايته. ما يدل على ماذا؟ يدل على أن الغسل التي تزيل العين نجسة، لأن هذا المقدار من الماء هو الذي لا قاعين النجاسة. فكأنك تريد أن تقول بالتفصيل بين الغسلة المزيلة للعين فتكون نجسة على القاعدة لأن ماء قليل لاقت عين نجاسة، والغسلة غير المزيلة للعين فتكون طاهرة لأن لا دليل على نجاستها. استعرضنا أدلة النجاسة وأدلة الطهارة، لا دليل على نجاستها فتجري فيها قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة أيضا فيها. فإذا كأنه حصيلة هذه الأدلة التي استعرضناها للفريقين أنه قول وسط أخذنا، لا قلنا بالطهارة مطلقة ولا بالنجاسة مطلقة كما هو كان قول الفريقين المتدافعين، لا أخذنا طريقا وسطا بينهما بأننا نقول بالنجاسة في الغسلة المزيلة للعين، لكن بمجرد أن تزول العين فباقي الغسلة تكون طاهرة. لماذا؟ لأنه لا دليل على نجاستها فتجري قاعدة الطهارة فيها ويجري استصحاب الطهارة فيها أيضا. هذا يبدو النتيجة التي نخرج بها من استعراض أدلة الفريقين، وهو القول المختار في المسألة. إذن القول، عنوان القول المختار بالتفصيل بين الغسلة المزيلة وغير المزيلة. تبين مما تقدم عدم تمامية الأدلة الخاصة في المسألة سواء على القول بالنجاسة مطلقة أو على القول بالطهارة مطلقة، وأن الحكم فيها جار على مقتضى القواعد للروايات الاستدل بها على الطهارة التامة ولا على النجاسة التامة. فالكلام إذن والإجماعات ناقشناها والأدلة الأخرى ناقشناها. فالحكم إذن في هذه المسألة جار على مقتضى القواعد. وما هو حاصل القواعد وحاصلها؟ نجاسة ماء الغسالة الملاقي لعين النجاسة فقط، لأنه هذا كان استدلالكم بعموم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة، والمعبر عنها بالغسلة المزيلة لأنه ماء قليل لاقى عين نجاسة. أما الماء الملاقي للموضع بعد زوال عين النجاسة عنه فلا دليل على نجاسته، لم يتم لنا دليل. حينئذ ماذا؟ نرجع لمقتضى القواعد والأصول. مقتضى القواعد جريان قاعدة الطهارة، استصحاب الطهارة، ومقتضى قاعدة الطهارة واستصحابها طهارته هذا الموضع. فهذا التفصيل إذن لا أخو أكثر من ذلك، هذا بناء على الاستدلال الذي يعني مشينا به مع الفريقين. وإلا نحن في المطلب التمهيدي الثاني لا انتهينا إلى أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس. والآن ماذا كان دليل طهارة الغسلة بعد زوال العين؟ أنه لا دليل على نجاستها فتجري فيها قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة. لا، ما تحتاج إلى ذلك. نحن في المطلب التمهيدي الثاني انتهينا إلى أن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجس فقط ولا ينفعل بملاقاة المتنجس، فهذا الموضع بعد زوال عين النجاسة عنه رجع متنجسا، والماء القليل لا ينفعل به بل يطهره. هذا اللي انتهينا إليه، لكن الآن مشينا مع المشهور. لذلك قلنا بل انتهينا في المطلب التمهيدي الثاني إلى أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس، فالغسل بعد زوال العين إذن تكون قد لاقت متنجسا ولا تتنجس به بل تطهر الموضع. وبهذا التفصيل نوقع المصالحة بين القولين المتقدمين. أي مصالحة هذه؟ هذه تختلف معهما منتهم إن أرادوا ذلك. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا أرادوا إصلاحا، أنت يا أيها القائل بالطهارة قصدك يعني ما بعد زوال العين، وأنت يا قائل بالنجاسة قصدك في الغسلة التي تزال بها العين، فليكن هذا القول الوسط الذي يجمعكما إن أرادوا ذلك. وهذا القول إذن بالتفصيل محكي عن سيد الطباطبائي قدس سره في مصابيحه بحسب نقل الشيخ الأنصاري، وقال وهو مراد كل من قال بأن الغسالة كالمحل بعدها. الأقوال في المسألة ما تقدم، بعضهم قال ما هو حكم الغسالة؟ قال حكمها حكم الموضع بعدها الموضع بعد نجس، إذن هي نجسة، صار طاهر هي طاهرة. إذن كأنك تقول هذا الكلام، تقول أن الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل طاهرة، لأن تقول حكم الغسالة كحكم الموضع بعدها. بماذا الموضع محكوم بعد هذه الغسالة؟ بالطهارة، إذن الغسالة طاهرة. بالنجاسة، إذن الغسالة نجسة. هذا قول في المسألة. لذلك الشيخ الأنصاري يقول وهو مراد كل من قال بأن الغسالة كالمحل بعدها، حكم الغسالة كحكم المحل بعدها، يعني فتكون طاهرة إذا أعقبها طهارة المحل. تشجيعا لهذا الحل التوافقي، لهذا الحل الوسطي بين الفريقين، قلنا أنه يبدو هو هذا متسالم عليه بين الأصحاب، لأن كل خلافهم في الغسالة إنما هو بعد زوال العين، أما ما دامت العين موجودة فهم متسالمون على أن الغسالة نجسة. هذا إذا صح هذا الكلام كان حلت المسألة. هذا يردلها شوية، خلينا نشوف هل هذا الكلام صحيح. إذا صحيح كأنه يعني الخلاف يتحول إلى شيء آخر. وبعدين وين راح يصير استدلالهم؟ لعد، احنا مرة نستعمل لعد ومرة نستعمل شا، فهذا قد يقال أنه زين، فإذا هذا خلافكم وين صار؟ واستدلالكم تقولون دليلكم هو الوحيد على نجاسة الغسالة ما هو؟ تقولون ماء قليل لا قاع عين نجاسته. فإذا الخلاف في الغسالة كله وبعد زوال العين، فهذا دليلكم وين يصير؟ وماذا يبقى من موضوع لمسألتكم؟ يوجد عدم انسجام حقيقة بين كلمات الأصحاب، يعني ما أدري. خلنا نشوف هل هذا صحيح أو لا. هل صحيح أن كل خلافهم إنما هو بعد زوال العين باعتبار إذا العين موجودة خلص لا خلاف في أن الماء القليل اللي يلاقي العين يكون نجس؟ ما معنى الخلاف في هذه الغسالة نجسة لو طاهرة؟ هذا عموم تمسكنا به واستدلنا عليه وانتهينا منه. والظاهر أن الخلاف إنما هو في الغسالة بعد زوال العين، أما الحكم بنجاسة الغسالة المزيلة للعين فإنه متسالم عليه بين الأصحاب. ها شنو شاهد على ذلك؟ واحد أنه لما تناول الماء القليل ونجاسة الماء القليل بالملاقات استثنوا، ماذا قالوا؟ قالوا إلا ماء الاستنجاء على القول بطهارته، قالوا إلا ماء الاستنجاء فإنه ماء قليل دلت الروايات على طهارته. لاحظ لم يستثنوا ماء الغسالة، فاستثناؤهم فقط ماء الاستنجاء من انفعال الماء القليل بملاقات عين النجاسة، يعني أنهم يقولون متسالمون على نجاسته، لم يستثنوه من هذا العموم. فهذا المفروض أن نخرج عن محل النزاع، حيث لم يستثنوا ماء الغسالة من عموم انفعال القليل بملاقات عين النجاسة. شكراً، رجعنا كلمة الأصحاب. شوف هذا الكلام عندهم، لو أنت تتبرع بي لكي تستدل على هذا التفصيل اللي انتهيت إليه. لا لا، قال العلامة قدس سره في المنتهى الفرع الثاني: متى كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينية، هذا محل كلام. قال: فالمستعمل الماء المستعمل إذا قل عن الكر نجس إجماعا. إجماعا هذا الماء القليل الغسالة إذا كان يطهر به العين وتزال به العين، قال إجماعا. بل الحكم بالطهارة، هذا اللي يقول بطهارة الغسالة وين؟ قال: إنما يكون مع الخلو من النجاسة العينية. أوه، تصريح. إذن هذا متسالم عليه إجماع على أن الكلام في الغسالة بعد زوال العين. إذن ما معنى الاستدلال على النجاسة بأنه ماء قليل لا قاع عين نجاسته إذا كان موضع الكلام في الغسالة هو بعد زوال العين؟ يقول إجماعا هذا. وقال الشيخ الأنصاري قدس سره والخبير بتتبع كلمات الأصحاب ومراجعتها، رغم ذاك يوم المصادر حجرية ويقرأ الظلمة وكتابتها تعرفون شلون، من الآن بتتبع الشيخ الأنصاري مع موجود ما شاء الله الباحث، بس يدق عليه الباحث يطلع لك كل شيء، وخير من الله متوفر، من عن تتبع الشيخ الأنصاري. وقال الشيخ الأنصاري قدس سره: إن الماء المنفصل عن المحل الغسالة قبل زوال العين لا ينبغي التأمل في نجاسته. كان خلاف وين يا شيخ الأنصاري في الغسالة؟ قال: بل لا ينبغي أن يكون محلا للخلاف، مو هذا محل النزاع، لعدم جريان شيء من أدلتهم فيه، الأدلة التي قالوها عن طهارة الغسالة، عدا منع عموم أدلة الانفعال اللي مفهوم رواية الكر تقدمت، وهو في مثل هذا الفرد كما ترى انصراف عموم انفعال الماء القليل به كما ترى. لذلك علقنا قلنا هذا يكشف عن عدم الانسجام بين كلمات الأصحاب، ابتداء من تعريفكم. اقرب الشرايع، ما هو تعريف الغسالة؟ قال: الماء الذي ترفع به الأخباث. وما هي الأخباث؟ أعيان النجاسات.
فإذن تعرفون الغسالة بأن الماء الذي تزال به النجاسة، هذا الشاهد الأول. والشاهد الثاني، وما هو كان دليل القائلين بالنجاسة وليكرروا ولحد قبل قليل لما نقلنا عن المعتبر مناقشته للشيخ في الخلاف، ماذا كان رده؟ قال: هذا كلامك أيها الشيخ، هذا منافي للقواعد الأسسناها، لأنه ماء قليل لا قاع عين نجاسته. إذن هو هذا محل الكلام. فما الذي حصل إذن؟ أقول هذا يكشف عن عدم الانسجام بين كلمات الأصحاب، فإن المراد بالغسالة عندهم الماء الذي ترفع به الأخبار، أقرأ التعريف بالشرع وغيره، وهي أعيان النجاسة. بعد: ودليلهم على نجاستها انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة، وهذا كان دليلكم. فالماء القليل الملاقي لعين النجاسة هو موضوع البحث مفروض، وها هم كما ترى يتسالمون على خروج الماء الملاقي للعين الملاقي للنجاس عن محل النزاع. فماذا يبقى من موضوع للنزاع؟ نزاعكم يكون في الغسالة بعد زوال العين، وبعد زوال العين هذا صار موضع متنجس، والماء الذي يصيبه إما ليس غسالة أصلا لأن تعرفت الغسالة ما تزال به الأخبار، فهذا خارج موضوعا، وإما أن يبحث هنا، هذا يبحث المسألة المتنجس هل ينجس له؟ لا، مو يبحث هنا، لأن بعد زوال العين الماء الملاقي سيكون ملاقي لموضع متنجس، فالكلام هل يتنجس أو لا هذا مو موضع هنا، هذا موضع البحث هل المتنجس ينجس أو لا. إن شاء الله على أن يأتي تفصيل قول المختار بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على